بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لما تبقى من الإطلاق، فقد بينت البارحة من أن الإطلاق قد يكون بدليا وقد يكون شموليا. أما الإطلاق البدلي فهو ما كان مصب الحكم فيه هو الطبيعة بنحو صرف الوجود، بمعنى أن المطلوب هو إيجاد الطبيعة فقط، بس إيجاد الطبيعة ولو بفرد واحد، خلق انتهى. مطلوب صرف الوجود بس. فإذا البدلي هو ما كان مصب الحكم فيه هو الطبيعة بنحو صرف الوجود، بمعنى أن المطلوب هو إيجاد الطبيعة. وإيجادها، إيجاد الطبيعة، يتحقق بإيجاد واحد من أفرادها، من أفراد على سبيل البدل. كما لو قال المولى أعطيك رقبة، وأعطيك رقبة نكرة في سياق الإثبات. هذا فيما يتعلق بالإطلاق البدلي. أما الشمولي وهو الاستغراء والاستيعاب لجميع وتمام أفراد وأحوال الطبيعة، التي هذه الطبيعة التي عرضها الإطلاق، حرق عرضها، التي عرضها الإطلاق، بحيث يكون الحكم المجعول على الطبيعة، بحيث يكون الحكم المجعول على الطبيعة منحلا إلى أحكام بعدد أفراد أو أحوال الطبيعة، بعدد أفراد أو أحوال الطبيعة المعروضة للإطلاق، المعروضة للإطلاق، هي معروضة، الإطلاق عرضها، فيتعدد الحكم بتعدد الأفراد والأحوال. بصير هذا مثل ماذا؟ مثل العموم الاستغراقي، ذكرته. لكن هذا كيف استفدناه؟ استفدناه من مقدمات الحكمة، هذا الفرق. طبعا بالنسبة للأحوال، أنا ذكرت لكم، يعني لما منقول أحوال الطبيعة يعني في أي حال، إذا أحد يحب يضيف أحوال الطبيعة حطوها ولو بين هلالين، أحوال الطبيعة يعني في أي حال، يعني بالنسبة إلى حالاتها. والإطلاق الأحوال، أنا أشرت لكم البارحة، إطلاق الأحوال موجود حتى في الشخص، حتى في الجزئي، إطلاق الأحوال موجود حتى في الجزئي، الشخص هذا الجزئي، هذا الشخص الذي لا يتصف بالإطلاق الأفرادي، واضح؟ لأنه هو فرد واحد، هو شخص واحد، هذا الجزء الذي لا يتصف بالإطلاق الأفرادي مثل زيد، لكن مع ذلك لما يقول المولى أكرم زيدا، واضح ما في يعني اطلاق افرادي ما هو فرد واحد، هذا شخص، هذا جزئي. بس في اطلاق احوالي، يعني في جميع حالات زي سواء كان حاضرا، مسافرا، مريضا، صحيح البدن، وما شئت عبده. على كل حال، من أمثلة الإطلاق الشمولي كقولك أو كقول المولى أكرم العالم، أكرم العالم، هذا مفرد محلى بأل، مفرد محلى بأل، بخلاف ما لو قال المولى أكرم العلماء، العلماء ماذا؟ جماعة محلى بأل، هذا ما بده مقدمات حكمية، هذا اللي بده مقدمات حكمية، مفرد المحلى بأل، واضح؟ هذا في هيئة لفظية تفيد العموم من نفسه، هيئة لفظية تفيد العموم، هذا هو الفرق، إنه هذا يحتاج لمقدمات حكمة، لكن النتيجة ماذا؟ الاستيعاب والشمول في كليهما. ومثل كقول المولى أيضا لا تكرم الكافر، مثل بعض الآيات الكريمة يتكرر ذكرها كقوله تعالى أحل الله البيع، هذا البيع مطلق مش عام، مطلق أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا مطلق ونحو ذلك. طيب لو شككنا الآن، هذا تنبيه لطيف، لو شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإهمال، لو شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو في مقام الإهمال، الحمد لله عندنا أصل عقلائي، فإن الأصل العقلائي، فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون المتكلم في مقام البيان، فلو شككنا في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال، فإن الأصل العقلاء يقتضي بأن يكون المتكلم في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإيهام، لا في مقام الإهمال والإيهام. قال المصنف رحمه الله: أصالة الإطلاق وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق. طبعا هل اللي بتكتبوه ولا سيما كل اللي كتبتوه عن شرح وبيان مدخل أصول الفقه، مدخل أصول مبصر، هذا بده ينضبط خصوص ما يتعلق بالدليل العقلي غيره، لأنه لما نوصل للمستقلات العقلية إن شاء الله، لما نوصل لغير المستقلات العقلية في المجلد الثاني، يعني أكثر الشغل قراءة تطبيق بس، لأنه هذا كله تقدم شرح وبينه، لما نوصل للإطلاق ما فيها التوسعة في الشرح في تطبيق، وكذلك العموم هو اللي عم تكتبوهم، فتمهدوا نفسهم لما سيأتي إن شاء الله تعالى، لأنه كثير فيما سيأتي تطبيق. أصالة الإطلاق وموردها ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود. فعلا الشيخ المظفر عنده دقة يعني يمتاز بها، لاحظ أدشه بفقرة مضغوطة وقليلة في الأسطر تفتو عبارة حالات، حتى الحالات ليش؟ لأنه هذا الذي يمتاز به الإطلاق، إطلاق يعني الإطلاق بلحاظ الحالات هذا مسلم فيه يعني مسلم تحققه في الإطلاق، يعني هذا ما يمتاز به الإطلاق، إنه إطلاق أحوالي موجود حتى بلحاظ ماذا؟ الشخص وبلحاظ الجزء. ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض، لاحتمال وجود القيد، فيقال الأصل الإطلاق. فإذا موردها مورد أصالة الإطلاق، ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها منه وشك في إرادة هذا البعض لاحتمال وجود القيد، فيقال الأصل الإطلاق، فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى أحل الله البيع. فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحته أن ينشأ بألفاظ عربية، فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به، فيصح البيع باللغة العربية وبغير اللغة العربية، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية. هذا تقريبا مرجع لما سيأتي إن شاء الله في أواخر بحث المطلق، إنه بيرجع هذا على أنه على أن المورد في مقام البيان، هذا الذي ذكرته أخيرا، يعني لو أراد القيد لبينه، لو أراد القيد لبينه، لأنه في مقام البيان، وهذا الأصل العقلاء. لو شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو لا، أصالة عدم التقدير. وموردها ما إذا اشتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير، فالأصل عدمه عدم التقدير، كقولك بتقولها كان مثال كقولك جاءني زيد، يحتمل مجيء زيد بنفسه، ويحتمل مجيء رسول زيد، ويحتمل مجيء كتاب زيد، بتصير كيف يعني يحتمل مجيء كتاب زيد ورسول زيد؟ بتصير بتقدير جاءني رسول زيد، جاءني كتاب زيد، فيقال الأصل عدم التقدير. واضح؟ فالأصل عدمه، ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك. بالنسبة تقدم معكم في المنصر بالمجلد الأول في مبحث تقسيمات الألفاظ، المنقول تقدم ذكره هناك أنه اللفظ، طبعا هذه أنا بصبعت المصدر، أنتم بدكم تراجعوا تقسيمات الألفاظ بالمجلد الأول من منطق المظفر. المنقول طبعا أنا راح أقرأ هلا للحق يكتب بها بما لحق أعطيت المصدر أنا. المنقول وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عنه، المنقول يفترق عن المشترك بأن الوضع لأحدها مسبوق ب بالوضع للآخر في واحد سبق الآخر، وضع أحدهما سبق الآخر، وضع سبق وضع الآخر، ولكن يفترق يعني المنقول عنه عن المشترك بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين، في لحاظ مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني المنقول. هذا تتذكروا لمن يراجع المنطق في قبال المرتجل، المرتجل في قبال المرتجل، المرتجل في هون المرتجل، نعم وينه المرتجل؟ ما في لحاظ، لم تلحظ المناسبة بين المعنيين. أما المنقول لا، المشروط فيه ماذا؟ ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق. ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها مخلوق بالوضع للآخر مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق، مثل لفظ الصلاة. هذا لفظ الصلاة الموضوع أولا بشو؟ بالدعاء. ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة، لفظ الصلاة موضوع أولا للدعاء، ثم نقل في الشرع الإسلامي لهذه الأفعال المخصوصة من قيام، ركوع، سجود ونحوها لمناسبتها للمعنى الأول، في مناسبة مع المعنى الأول، دعاء الصلاة. ومثل لفظ الحج، الحج موضوع أولا للقصد، القصد مطلقا، تفتوا مش للقصد مطلقا، بعد ذلك نقل لقصد خصوص مكة المكرمة، ثم نقل لقصد مكة المكرمة بالأفعال المخصوصة والوقت المعين. نعم ايه، هذا بيجي التفصيل الثاني خارج عن بحثنا. هذا فيما يتعلق بالمنقول، هذا يذكره مفصلا بعد ذلك الشيخ المظفر به، يمكن تحت عنوان تنبيه، ايه تحت عنوان تنبيهان يعني تتفضل فيه شيخنا، بس مش محل كلامنا يعني. المشترك لا، اللي بيميزه انه هم بالمشترك الوضع، لا بغض النظر انه بالمنقول في هجران المعنى الاول، حتى يشير اليه هنا وجعله تحت عنوان تنبيه بالاصول بالمنطق. شفتوا يعني يقول المنقول ينقسم الى تعييني وتعيني، هذا في المنطق. لما بيحكي عن هجر المعنى بيقول المشترك اللفظي والمجاز، هذا تحت عنوان تنبيهان، ان المشترك اللفظي والمجاز لا يصح استعمالهما في الحدود والبراهين الا مع نصب القرين على إرادة المعنى المقصود، ومثلهما المنقول والمرتجل ما لم يهجر المعنى الاول. فاذا هجر هجر سبي بلحاظ اخر بغض النظر عن، اما في بين المشترك وبين المنقول لا، الفرق انه في بالمنقول احد الوضعين سبق الاخر، يعني وضع الصلاه لمعنى الدعاء سبق على ماذا؟ على وضع الصلاه في الافعال المخصوصه، ركوع سجود ونحو ذلك. أما المشترك لا، هذه الأوضاع المتعددة كلها كاينة بعرض واحد. ولذلك الآن هذا سأذكر المشترك. المشترك كما ذكره المصنف رحمه الله في المنصب، وهو اللفظ المشترك، وهو اللفظ الذي تعدد معناه. وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع الجميع كلا على حدة. وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع وقد وضع للجميع كلا على حدة، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر. فالمشترك هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر. هذا سبق الوضع كذا، هذا اللي بيميزه عن المنقول. مثل لفظ العين، وأتقدم مثاله، هذا لفظ العين موضوع لحاسة النظر وينبوع الماء والذهب والذات والجاسوس وما أشبه ذلك. وإلا المنقول تعدد معناه وضع للجميع مثله مثل المشترك، لكن أحد الوضعين قابل الآخر. واضحة ولا؟ أصالة عدم التقدير وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير فالأصل عدمه، ويلحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل، بينا شو المنقول، وأصالة عدم الاشتراك كذلك اتضح المراد من الاشتراك، وموردهما مورد عدم النقل وعدم الاشتراك ما إذا احتمل معنى ثان موضوع له اللفظ. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل عدم النقل. هذا بعد نذكر لما بالمنطق بيبين الوضع التعييني والتعيني بهذا التنبيه. على كل حال يراجع، هلا مش محل كلامنا هو. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل عدم النقل، وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك فإن الأصل عدم الاشتراك، فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل و الاشتراك. أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني. بالنسبة للاشتراك إذا لم يثبت يبقى مجملا، يكون له شيء قرينة، نحتاج إلى قرينة. وهذا يقول وإذا ثبت الاشتراك وإذا شو اللي إذا لم يثبت، إذا ثبت النقل، إذا ثبت النقل يعني هجران المعنى الأول فحينئذ يحمل على المعنى الثاني، وإذا ثبت الاشتراك نحتاج إلى قرينة، وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة، يعني إلا بقرينة على إرادة المعنى المقصود. إذا لم يثبت الاشتراك هذا فيما يتعلق بالمنقول. عم بيقول فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول إيه ما لم يثبت النقل والاشتراك. إنه وضع لمعنى آخر، نفس اللفظ وضع لمعنى آخر. عرفتوا كيف؟ هذا بنحو الاحتمال. يعني في قصة إما ما زال هذا متحد الوضع أو لا، هو متعدد الوضع. فكأنه تيجي بتقول لا هو متحد الوضع، يعني فعلا هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى فقط، ما أنه أيضا وضع لمعنى آخر ولمعنى ثالث ورابع وهكذا كما هو حال الاشتراك. ما بعرف إذا في شيء أكثر. نعم. ايه الاشتراك هذا مؤونة زائدة. ايه الاشتراك مؤونة زائدة، هذه فيها تعدد اوضاع، فهذا تحتاج الى دليل لثبوتها من هذا الباب، يعني الاصل عدم الاشتراك. نعم على هذا المعنى المتيقن، نحن على هذا المعنى المتيقن. هذه إذا ثبت الاشتراك ساعتها يبقى مجملا، وإلا أصل عدم الاشتراك ويبحث بأصالة عدم التقدير، أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك، وموردهما ما إذا احتمل معنى ثاني موضوع له اللفظ. أي احتمل معنى ثاني موضوع له اللفظ. فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول، هذه لميزة المنقول، هذه وهو المسمى بالمنقول، فالأصل عدم النقل. وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى، ليش مع عدم هذا الفرض؟ لأنه نحتمل معنى ثاني موضوع له اللفظ، يعني في تعدد وضع، وهو المسمى ماذا؟ فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول، فالأصل عدم النقل. وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك، فإن الأصل عدم الاشتراك، لأنه ما في عندنا هجر المعنى الأول في المشترك. بينا شو يعني المشترك، لكتب كتب، لما كتب يراجع المنطق. فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول، مثل لفظ الدعاء بالنسبة لي الصلاة. فنحن شككنا أنه تحقق النقل لهذه الأفعال المخصوصة، فنقول ماذا؟ الأصل عدم النقل عن معنى الدعاء. فهو بس موضوع للدعاء، ولم يتم هجر المعنى الأول، ما تحقق عندنا نقل. نفس الشيء بالنسبة لي الاشتراك. من هنا قال فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك، أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني. إيه بطبيعة الحال، لأنه ما ينفاس به المنقول عن المشترك بهجران المعنى الأول بعد أسبقية الوضع لأحدهما على الآخر. بس يجي فرض هجران المعنى الأول بنتيجة في تعدد وضع عنا. نعم يا شيخنا ماشي الحال، هذه عبارته في المنطق. المشترك وهو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كلا على حدة، ولكن من دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر، مثل عين الموضوع لكذا وكذا وكذا. المنقول هو اللفظ الذي تعدد معناه وقد وضع للجميع كالمشترك، ولكن يفترق عنه بأن الوضع لأحدها مسبوق بالوضع للآخر، مع ملاحظة المناسبة بين المعنيين في الوضع اللاحق. ما في بحال، لأنه هذا بحاله وهذا بحاله وهاللفظ الثاني بحاله، كل واحد بحاله، ما إلها ربط إنه نعم
عند الشك في هذا اللفظ. هل هو مشترك أو لا؟ هذا الضرب غير المعنى الأول. ضرب الحجور الأصل في اللفظ أنه موضوع أو مشترك، لكن إذا أردنا أنه مشترك إذا موضوع مشترك أما إذا شكلنا أنه مشترك أو لا
مع شو؟
يعني مع الفرض
إيه؟ مع فرض هجر المعنى الأول. هي الأصل عدم النقل.
بدون هذا الفرض يحمل على
الاشتراك. يقول وإن كان مع عدمها، فإن كان هذا الاحتمال، أي احتمال؟ إنه احتمل معنى ثاني موضوع له اللفظ. فإن كان احتمال وجود معنى ثاني موضوع له اللفظ، وأيضا فرضنا هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل عدم النقل. وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو المسمى بالمشترك فإن الأصل عدم الاشتراك، لأنه بالمشترك إيش عندنا هجر المعنى الأول؟ هذا من خاصية وميزة المنقول. فيحمل اللفظ في كل منهما على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل والاشتراك. أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني. طيب إذا ثبت الاشتراك ما فينا نحمل على المعنى الثاني؟ نعم؟ لأنه ما في هون يعني أحسن فيش هجر للمعنى الأول حتى نكون في الاشتراك فنحمله على لا، ما هذا كل واحد موضوع على حدة، وفيش لحظ أصبخية وضع لأحدها على الآخر، هذا مش موجود هذا بالمشترك. أما إذا ثبت النقل وإذا ثبت الاشتراك فإن اللفظ يبقى مجملان لا يتعين في أحد المعنيين إلا بقرينة، قرينة على إرادة المعنى المقصود، على القاعدة المعروفة في كل مشترك لابد من قرينة. أصالة الظهور وموردها ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، لأن النص في مقابل الظاهر، الظاهر إيه هكذا بحسب الظاهر مع احتمال الخلاف، واضح؟ هذا الذي يمتاز النص عن الظاهر، النص لا يحتمل فيه الخلاف، الظاهر يحتمل فيه الخلاف. ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذي لا يحتمل معه الخلاف، مع وجود خلص إذا كان نص انتهى فيش عنا والله أصالة ظهور وكذا، ما هو نص، بل كان يحتمل إرادة خلاف الظاهر، فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه. وفي الحقيقة إن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر في الحقيقة، وما احتمال التخصيص ظاهر في العموم، وما احتمال التقييد وما فيه شيء يا إخوانها، وما احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، وما احتمال التقدير ظاهر في عدمه في عدم التقدير، فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال التخصيص، وهكذا في باقي الأصول المذكورة. في يمكن يكون عند بعض نسخ أصول مضفر غير في مورد احتمال التخصيص، لأنه عندي أنا أنه في الطبعة الأولى والثانية هكذا موجود احتمال التخصيص في الطبعة الأولى والثانية، فالتحقيق الأخير لأصول المظفر بيقول والظاهر أنه بدل التخصيص المجاز يعني واحتمال المجاز، فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال المجاز. موجود عندكم؟ لا حطوا، ما فيش دبوة، ما فيش، بس حطوا بين هلالين انه في بعض النسخ، او لا قولوا حطوا بين هلالين لعل الظاهر المجاز، حطوا بين هلالين لعل الظاهر المجاز. انا بالطبع الاولى والثاني مكتوب في مورد احتمال التخصيص، لا ما يقابل الحقيقة المجاز، فالظاهر انه في مورد احتمال ماذا؟ المجاز. ليش يا اخي؟
نحن كلامنا في الاصول اللفظيه.
اي نعم.
الاصول اللفظيه في المراد المتكلم، المراد او العموم.
ايه ونحتمل كذلك. ايه واصالة الحقيقة فيه، ما الكلام بأصالة الحقيقة. إذا في أصالة الحقيقة أنا نحتمل المجاز في كلامه. بس شو؟ من هذا الباب. بحسب الظاهر انه المجاز، لكن هلا ما في شيء يعني هم بيضر بمعنى واضح. هلا انتوا ضيفوا حد العباره عندكم انه الظاهر المجاز بدل التخصيص، لانه عم يحكي المصنف باصاله الحقيقه، ما يقابل الحقيقه المجاز، الذي يقابل احتمال التخصيص العموم. على كل حال وهكذا في باقي الاصول المذكوره، فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول، فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤديا للغرض، بل كلها يرجع اعتبارها إلى اعتبار أصالة الظهور، وهذا قد بينته. فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد وهو أصالة الظهور، ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل إرادة الحقيقة انعكس الأمر. الكلام ظاهر في المجاز، فما فيك تيجي تقول والله أصالة الحقيقة، لا عندك أصالة الظهور هون، فيؤخذ بظاهر المجازية. وكان الأصل من اللفظ المجاز، بمعنى أن الأصل الظهور، حط شحطة تحت، بمعنى أن الأصل الظهور، ومقتضاه الحمل على المعنى المجازي. ليش؟ لأن اللفظ ظاهر في مجاز يا حبيبي. ولا تجري أصالة الحقيقة حينئذ. وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص، شو ظاهر في التخصيص؟ يعني لا يحمل على العموم، لا تقول والله أصالة العموم، ليه؟ لأنه ظاهر في التخصيص. وهكذا بالنسبة للتقييد، فلا يحمل على الإطلاق، واضح؟ ما فيك تيجي تقول والله أصالة الإطلاق، لا، ما هو ظاهر في التقييد، كما سيأتي أو ستأتي بعض أمثلتي في مباحث الإطلاق والتقييد إن شاء الله. حجية الأصول اللفظية، وهي الجهة الثانية من المباحث، من البحث عن الأصول اللفظية، والبحث عنها يأتي في بابه، وهو مباحث الحجة، هذا في المقصد الثالث إن شاء الله. أصلا هذا حكينا تقريبا، أشبعنا الكلام في مدخل أصول الفقه. هذا المدخل لابد منه يا إخوانها، بده ينضبط، لأنه موارد كثيرة ستأتي تطبيق قراءة لا سيما بالدليل العقلي، وحتى مباحث الحجية في موارد عديدة للتطبيق فقط، وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية، والبحث عنها يأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وهو باب مباحث الحجة، ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها، مكتفين بالإشارة. فنقول يعني ولو بنحو الإشارة، فنقول إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية واحد، وهو تباني العقلاء، يعني اتفاق العقلاء، وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم على الأخذ بظهور الكلام، على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة في خلاف الظاهر، كما لا يعتنون باحتمال الغفلة أو الخطأ أو الهزل أو إرادة الإهمال والإجمال. لا، فإذا احتمل الكلام المجازة أو احتمل الكلام التخصيص أو التقييد أو التقدير، فهذا لا يوقف العقلاء، لا يوقفهم ذلك. هذا الاحتمالات هذه كلها، هذه لا توقفهم عن الأخذ بظاهر الكلام كما يلغون من الإلغاء، كما يلغون أيضا احتمال الاشتراك والنقل ونحوهما. فبالنتيجة يا إخوان، هذه الأصول اللفظية كل التي ذكرناها مدرك حجيتها، دليل حجيتها شو هو؟ صيرة العقلاء، تباني العقلاء، اتفاق العقلاء. طيب هلأ نيجي بالنسبة للشارع المقدس. الشارع المقدس أمضى هذه السيرة أمضاها؟ طيب إذا ما أمضاها فكان عليه أن يبين طريقة نستطيع من خلال هذه الطريقة أن نتفهم وأن نتحاور. ولا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء، نعم أمضاه وأقره وجرى في خطاباته على طريقتهم، يعني طريقة العقلاء هذه. وإلا إذا الشارع المقدس يعني رافض هذه الطريقة فلابد ماذا؟ وإلا لزجرنا ونهانا عن هذا البناء في خصوص خطاباته، أو لبين لنا، أقل بين لنا طريقة أخرى، أو لبين لنا طريقته لو كان له غير طريقة العقلاء. لو كان له غير طريقة العقلاء طريقة خاصة يجب اتباعها ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها، وكل هذا مش موجود، فيعلم حينئذ من ذلك على سبيل الجزم والقطع، فيعلم من ذلك على سبيل الجزم أن الظاهر حجة عنده وعند الشارع المقدس كما هو عند، يعني كما هو حجة عند عقلاء بلا فرق. واضح؟ هذا الشارع المقدس أمضى تباني العقلاء على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في المبحث 13 من المقدمة: الترادف والاشتراك يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.